بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم الذكر ما بينه الأعلام بالأخص صاحب الكفاية وأيضا الحاشية عليه السيد الجد في حقائق الأصول من ملامح البحث في مفهوم الوصف وذكر بعض الوجوه لتقريب دلالته على المفهوم ونقدها. من الأمور التي أيضا ذكرت والتي تمثل خلاصة للحركة العلمية الأصولية في هذا المجال، ربما سابقا كانوا يبنون على أن للوصف مفهوما، لكن تدريجيا بدأت الأمور تتضح أكثر وتحدد الدلالات بدرجة أدق. وأما الاستدلال على ذلك، أي المقصود، طبعا احنا ما ننسب كل ما قيل لهم، لأن احنا أيضا وضعنا بعض الملاحظات التعديلات التطويرات، لكن من باب حفظ أمانة النقل احنا نقول أن أصل القضية هناك، وإلا كان هنالك بعض التعديلات والاختصار والإضافة وإلى آخره. وأما الاستدلال على ذلك، أي على عدم الدلالة على المفهوم، البعض استدل على عدم المفهوم بهذه الطريقة التي طرقت سمعكم كثيرا والتي لم تعد تؤثر في الوسط العلمي، يعني لم تعد تقبل في الوسط العلمي المعاصر بسبب كثرة التحقيقات، لكن هي جزء من التراث الأصولي في هذه المسألة. كيف استدلوا؟ استدلوا بمورد، تدرون استدلال بمورد ما يصلح أن يثبت كبرى كلية، صحيح أو لا؟ وأما الاستدلال على ذلك، أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقال من يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الحكم الذي وضع على الربائب لا يشك أحد أنه لا يختص بالربائب التي تكون في الحجور، مع أنه هذا مذكور وصف، فلو كان للوصف مفهوم لاختص الحكم بالربائب اللائي في الحجور، أما ما عداهن لا يدخلن في ذلك، وهذا واضح أنه باطل. فإذا كأنه هذا يصير شاهد على عدم المفهوم، ولا أنت فقهيا من أوضح الأمور أن أحكام الربائب لا تختص بمن تكون في حجور الإنسان، في حجر الإنسان، يعني ولو بعنا بيته يعني في ضمن أسرتك، كل ربيبة بنت الزوجة هي لها خصوصية، ما يجوز مثلا الزواج منها وأمثاله. ففيه أن الاستعمال في غيره، في غير المفهوم، أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعا، صحيح؟ طبعا هم الأعلام ما بانين على المفهوم، لكن يقولون هذه الطريقة في الاستدلال على نفي المفهوم متامة، لأن من يقول بالمفهوم ويدعي نكتة نوعية عامة وظهور عام ما يصلح هذا الذي ذكر ردا عليه وخدشا في كلامه. واضح إن شاء الله المقصود؟ نعم،
في غير جزء
من الاستعمال في غير المفهوم،
في غير المفهوم.
فمهنا لما الواحد يقرأ هذه العبارة شنو يصور؟ يصور أنه الأعلام يبنون على المفهوم، لأنه قاعد يدافعون عن القضية، كأنه قاعد يدافعون عن المفهوم. يقول انتقاض الدلالة على المفهوم في بعض الموارد لا تبطل الدلالة على المفهوم، مش قاعد تقريبا كلامهم هذا. انتقاض من صار في هذه الآية، في ظهور هذه الآية الشريفة، فإذا هذه الآية عليكم السلام، إذا هذه الآية ما كانت دالة على المفهوم، يعني هذا لا يخدش في الدلالة على المفهوم. هذا الكلام إذا تأخذه وحده بغض النظر عما سبق ويأتي، قد يكون يلوح منه أنه هم في موضع الدفاع عن القول بالمفهوم، لكن إحنا نعلم أن هذا مو رأيهم، فهم في الحقيقة في موضع نقد الاستدلال على نفي المفهوم بهذه الطريقة، نقد الاستدلال على نفي المفهوم، يقول هذه طريقة متامة، أنت غير ذلك تدعي لا بأس، أما هذه الطريقة تدعيها أنها هي الحجة على نفي المفهوم، هذه ما تصبح حجة، لأن هو اللي باني على المفهوم يشوف أكو ظهور، هذا ما يصبح نقضا عليه. واضح إن شاء الله؟ ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا، في غير المفهوم أحيانا مع القرينة، مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا. في الآية هي من هذا القبيل، شنو في الآية من هذا القبيل؟ يعني الآية ما بها مفهوم، زين هذا ما يخدش بالمفهوم كأنه هو يدعي المفهوم، لا هذا واضح هو ما مقصود عنده هاي العبارة، ما يقصدون من عندها الدفاع عن المفهوم، وإنما رد الاستدلال على نفي المفهوم بهذا المورد الخاص. وإحنا بعد قلنا ليش قلنا أنه هذا بعد ما يأثر فيكم في الأوساط العلمية؟ لماذا؟ لأنه صار من أوضح الأمور عند العقلية الأصولية المعاصرة أن الاستدلال على ظهور عام بمورد خاص ليس تاما، ما يصلح. صحيح لنا هذا خب واضح عندكم، مش قد نتكرر عندكم هالحالة، فهذا ما يصلح. مع أنه هيصير بعد إشكال آخر، يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة، بعد عند القائل بالمفهوم يعني، يعتبر في دلالته على المفهوم عند من يقول بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية. بعض القيود قيود غالبية، فعندما تذكر مثل واحد يقول والدك اللي رباك وعالة الوالد يربي، ومو معنى أن يريد قيد بالتربية، من مثل يقول حق الوالدين، فالوالد الوالدان اللذان يربيان مثلا، هو عادة الوالدان يربيان، لكن لو فرضنا والد ما ربى لسبب من الأسباب يعني يسقط حقه، حق الأبو موجود. فالقيد الغالبي عموما ما حتى من يقول بالمفهوم ما يبني على أنه بار على المفهوم ما دام هو غالبي. واضح إن شاء الله؟ مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية. ووجه الاعتبار، يعني لماذا يعتبرون أن لا يكون واردا مورد الغالب، هذا الاعتبار لماذا يشترطه؟ وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص، يعني ما بي دلالة على الحصر، حتى هذا الحصر حصر الحكم الشخصي هم ما بي دلالة، يصير أشبه بالتقريب بعد يصير واضح. وبدونها بدون الدلالة على الاختصاص لا يكاد يتوهم أحد دلالته على المفهوم، من هو من تنشأ الدلالة على المفهوم غير من اختصاص الحكم بهذا القيد بهذا الوصف بالمتصف بهذا الوصف، إذا هو الحكم ما مختص شنو بعد شو راح نقدر نسوي؟ واضح إن شاء الله. وهو متين في غالبه مع تعليقنا. نعم، ما ذكره سيدنا الجد قدس سره في الحقائق لا يخلو من نظر. شنو اللي ذكره؟ قضية، إذا بالكم احنا أشرنا في الدرس الأخير قضية احترازية القيود، قلنا هو كأنه مو باني على القضية، يعتبر الاحترازية لها قرينة خاصة تشوفها من عبارته. نعم، اي هو خصصها كأنه البحث في الاستدلال مثل تحديد المفاهيم وكذا، اقول في هذا في التعاريف وامثال في هذا احنا نستفيد احترازية القيود. نعم، هذا الذي ذكره لا يخلو من نظر، طبعا القضية مو برهانية، فإن الظاهر من القيود بطبعها الأول أنها احترازية، طبيعة القيود أنها احترازية، وأنها إن انتفت انتفى شخص ذلك الحكم، طبعا دون أن تكون ناظرة إلى سنخ الحكم، لا ثبوتا ولا انتفاء. إن شاء الله العبارة واضحة، مو مثل عبارة السيد الجد رحمه الله. فرد مرة من باب شوية تلطيف الجو، فرد مرة السيد الأستاذ قال أنا كتبت درس الشيخ حسين الحلمي، درس مفصل كذا، قال كتبت في الصفحة، الشيخ حسين شافني ما عجبت الكتاب، قلت لي شنو بيها نقص أستاذ؟ كبيه نقص قال لا بس ليش انتوا بخيلين بالكتاب؟ او هو قال له انتوا بيت الحكيم مثلا ليش بخيلين بالكتاب؟ هو يريد يشير الى المرحوم السيد الجد المستمسك على الدين او الحقائق عبارته كلش مضغوط. بس هو بعد هذا بعد يصير عادة. المهم شنو اللي يريد يقوله؟ يقول انه يعني المقصود سيريد يقوله كأنه فرد شخص مهم. هو المهم هذا المقصود لهذا القيود ظاهرها أنها ملاحظة ومقيدة شخص الحكم، أما نظر إلى طبيعي الحكم إلى سلخ الحكم ما موجود به أصلا ما نظر إليه، فلا تقدر تبني على انتفائه ولا تقدر تبني على ثبوته، هي ما نظر إلى هذا الجانب، لأن المنظور بالتقييد هو ماذا؟ المنظور بالتقييد هو شخص الحكم، ولا بد من الالتفات. بعد هنا المطلب تقريبا المعالم الرئيسية خلاصته تقريبا صارت واضحة، لكن تبقى به بعض الترصيفات وال يعني ضبط لحدوده وأمثال ذلك، أيضا هي عموما مستفادة من كلمات الأعلى. إنصافا هذا المطلب متبلور، هذا المطلب متبلور، وأكو بعض المطالب هي بدل التحقيقات هي لأنه باقي بها مشاكل، بعض المطالب هي عموما متبلور، لكن المهم هو أيضا مما يستغل حتى نكمل الصورة العامة للمطلب ونتممه. وهذا أيضا بعضه أيضا كما قلت على نفس الطريقة بعضه مستفاد من المرزا النائين رحمه الله، ولكن أيضا من نسبة تماما له، لكن هو في العموم مستفاد بعض الأفكار من عنده مستفادة من المرزا رحمه الله. ولا بد من الالتفات إلى أن محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه، وهذا بالحقيقة يصبح أشبه بالنقد لما مضى، لأن صاحب الكفاية وحتى من بعد السيد الجد ونتحدث عن الموضوع ركز على المفهوم على الوصف بغض النظر عن كونه معتمدا على موصوف أو لا، تذكرون بداية الكلام. فهذا أيضا يصلح نحو من أنحاء التعقيب على ما مر والنقد لما مر، واضح إن شاء الله. ولا بد من الالتفات إلى أن محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه، هذا اللي هو بمشكلة. وأما غير المعتمد على موصوفه، شنو يعني معتمد؟ يعني مذكور موصوفه قبله بالكلام، مثل وصاير مثل القيد له، مو هو صاير هو موضوع الحكم مباشرة.
سيدنا المدام الوصف.
بلي.
المدام يعني هنا الوصف.
لا مو المدام الوصف عفوا. المدام أنه الوصف مذكور موصوف وياه له لا. هذا البحث. أن الوصف هل أن موصوفه مذكور وياه له ما مذكور.
سالب وسالب. ما موجود
الموصوف. بس عنوان السارق مثلا. أحسنت هذا مثال. فهو من يقول مثلا أكرم العالم العادل، هنا العادل معتمد على موصوف، شنو يعني موصوفه هو العالم، العادل هو الوصف راح يصير، واضح إن شاء الله. ولا بد من الالتفات إلى أن محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه، وأما غير المعتمد عليه فلا إشكال في عدم دلالته على المفهوم. هذا بعد يصير أوضح، ما بيشبه أصلا. أحسنت. لا مو بس ما بالأول، أصلا هو يعني جهة البحث كأنه منتفي به، مو استفادة بالأولوية، جهة البحث في مفهوم الوصف ما موجودة به، سوى واضح. فهو حينئذ خارج عن محل النزاع، إذ لو كان الوصف على إطلاقه، يعني لو كان البحث في مفهوم الوصف على إطلاق الوصف، أي المعتمد منه وغير المعتمد على موصوف، محلا للنزاع لدخلت الجوامد مثلا مثل الغنم نفسها لو صارت موضوعا للحكم، مو السائمة من الغنم، الغنم نفسها لو صارت موضوعا للحكم. لأن شنو الفرق بين أنهم نذكر وصف نقول مثلا أكرم العادل، أو وصف نقول اقطع يد اقطع مثلا السارق أو يد السارق، أو اجلد شارب الخمر، وبين أن نقول اجلد زيدا أو أكرم زيدا نفس الشيء. صحيح ذاك بمعنى مشتق بمعنى وصفي، بس هذه خصوصية المعنى الوصفي ما تأثر من حيث طبيعة ارتباط الحكم والمتعلق بهذا الموضوع. هذا موضوع هذا موضوع، شو الفرق بينهم؟ واحد يقول النجس مثلا يجب اجتنابه، واحد يقول العذرة يجب اجتنابها. هو العذرة هي عين مو وصف، أو البول يجب اجتنابه، البول هو عين مو وصف. فمن يصير عين ويصير وصف شنو الفرق؟ بينما من نقول مفهوم الوصف شنو مهم عندنا؟ إنه افترض أنه عندنا موضوع، وهذا الموضوع لم يذكره الشارع فقط، وإنما قيده ربط معه وصفا، فنقول هذا الربط ربما يكون فيه دلالة على أن الحكم ينتفي بانتفاء هذا الربط. وعلى هذا الأساس بعض المعاصرين صاروا شو يسمون مفهوم الوصف حتى يخلصون من هاي إشكالية المصطلح، سموا مفهوم القيد. لعله طرق سمعكم هذا الكلام، مفهوم القيد بالكم شو يعني مفهوم القيد؟ يعني المفروض أكو مقيد، ولا ما له معنى يقول مفهوم القيد بلا مقيد؟ فالمحقق النائيني ولعله بعض من قبله من بعده ما يرتضي هذا كلام صاحب الكفاية، يقول المطلب هو على كل حال بالوصف. صاحب الكفاية ربما هم هو ومن تبعه كلامهم لا يخلو من الوصف، لأنهم ما بانين على الوصف، لا المعتمد ولا غير المعتمد، يعني لقد خلينا نسمي أو الوصف، على كل حال ماكو فرق، على كل حال هو بدلاله. فالخلاف مو هو المهم مثل ما قلنا، هذه الأمور ترصيفات وتدقيقات في يعني المطلب، أما هو أصل القضية النتائج واحدة. النتائج أنه الوصف المعتمد وغير المعتمد هو ما بدلالة على المفهوم. سأكثر خلي نقرأ عبارة، طبعا هي مو عبارة أيضا، هي صارت عبارتنا إلى حد ما.
كل وصف لابد له من موصوف، والتقدير وارد في اللغة. لماذا يعني هم لغوا هذا الجانب؟
من هو الشارع في مقام التشريع أخذ الوصف، هو صحيح الوصف طبيعته مثل ما تفضلوا، هو مو معقول أنه يتحقق بلا موصف، يعني هو مثل عرض جديد للجوهر، صحيح لولا أنا معك، بس هو الشارع من أخذ الوصف يعني ماذا؟ يعني افترض أنه موضوع حكمه هو هذا، من أخذ هذا الموضوع حكمه، بعد ما تقدر تقول له يدل على الانتفاع عند انتفاع، هو هذا الموضوع، هو نفس الموضوع صاير. ماذا نفعل؟
الأحكام لا تنصب على الصفات، تنصب على
الدواء. لا أقول هو المناط بالحكم شنو هو؟ المناط في مقام التشريع ليش ممكن تنصب على الصفات؟ ليش تنصب على الدواء؟
لا الصفات والأوصاف تكون قيود للدواء.
أدري هذا من ناحية خارجية في مقام الامتثال، أما هو في واقع الصياغة التشريعية يعني الشارع ما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قايل هيجي، هذا موجود أمامنا. فمن قايل يعني شنو؟ يعني هو أخذه، هو هذا صار الموضوع التشريع، ما أخذه أخذه وصفا، عندما أخذه وصفا مرة يقول مثلا يعطي فد عنوان يقيد به السارق مثلا المعتدي السارق أو كذا، في مثل هذه الحالة شرح نجي نقول هو ليش ذكر هذا القيد؟ معناه يريد يبين هكذا اللي يقربون المفهوم، يقولون معناه يريد يبين مع الانتفاء ينتفي الحكم. أما إذا هو مباشرة صب حكمه على هذا الموضوع من هذه الجهة، رغم أنه إحنا ملتفتين، الشيخ المرزا النائم رحمه الله ملتفت ما عنده شبهة في أنه هذا حقيقته مختلفة عن تلك، لكن يقول هذا الفرق بينهما ليس بفارق من حيث ما نحن بصدده، وهو أنه نستفيد المفهوم أو لا نستفيد المفهوم، فلا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، فهو حينئذ خارج عن محل النزاع. عفوا، وذلك لأنه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف. الجامد وغير يعني ماكو فرق بين نقول الغنم أو تقول مثلا السائمة مباشرة، إذا قلت السائمة مو السائمة الغنم، السائمة الغنم أيضا بينعم من التقييد، أو الغنم السائمة بعد أوضح. أما من تقول الغنم أو تقول السائمة أو تقول مثلا السارق أو تقول مثلا كذا بني قريظة، هذا إلى حكم لكن إلى حكم ثاني، يعني عفوا هذا صار موضوع ذاك صار موضوع، من حيث كونهما مختلفين من حيث كونهما مختلفين ذاتين لا نشكك في ذلك، لكن من حيث موقعهما في الحكم لا يوجد أي فرق فارق بينهما، لأنه لا فرق في الجامد بين الجامد وغير المعتمد من الوصف، يعني الذي يذكر بلا موصوف، إلا في أن المبدأ في الجامد غير مشتق، مو أنه مأخوذ من شيء، وفي الوصف غير المعتمد مشتق من مصدر، وهذا الفرق لا يكفي أن يكون فارقا بينهما في الدلالة على المفهوم وعدمها. فلو كان غير المعتمد دالا على المفهوم لدل الجامد عليه أيضا، ما الفرق بينهما من هذه الناحية؟ هذا أخذ موضوعا، إذا قلنا هو الموضوع الذي يؤخذ هو هذا، يدور الحكم مداره وجودا وعدما، مثل العلة مثل الشرط، إذا هتشد عين هم بعد ما راح يختلف حال الجامد عن غيره عن الوصف، ماكو فرق بينهما. ومن ذلك يظهر أن التفصيل بين الوصف المعتمد وغيره بالدلالة على المفهوم وعدمها كأنه ما يكون وصفا معتمدا يدل على المفهوم، ما يكون وصفا مباشرا هو موضوع بلا أن يعتمد على شيء يبنون على عدم الدلالة على المفهوم. يقول هذا التفصيل ليس في الحقيقة تفصيلا في محل الكلام، وإنما هو قول بالدلالة على المفهوم في محل البحث. واضح إن شاء الله؟ هنا صار عندنا، صار عندنا، شوفوا هاي في النتيجة ناخذ، صار عندنا صاحب الكفاية يشوف محل البحث في مفهوم الوصف، المرزى النائم يشوف محل البحث في مفهوم الوصف خاص بماذا؟ بما يكون قيدين، بما يذكر معه الموصوف. زين انت هنا من الصير بهذا الموقف مع من تكون؟ هذا الدعاء أن هذا هو محل النزاع عندهم أو ليس محل النزاع عندهم، شنو ضابط أن تقبل أو لا تقبل منه شيء؟ هو واحد يقول لا هكذا هم يبنون، الآخر يقول لا هكذا يبنون، يعني كل واحد فاهم كلماتهم بنحو ما، شنو هو المقياس اللي على أساسه تقدر تصوب أو ترفض؟ المقياس شنو؟ ولا راح يصير مجرد الدعاء مثل دعاوى الاصطلاح، دعاوى الاصطلاح شلون تثبت؟ إذا فت شخص له وزنه في العلم بلا إشكال، المحقق العراقي يقول هذا معنى المشتق، المرزى النائم يقول هذا معنى المشتق، كلاهما من الأساطين، كلاهما مصدق في حديث عن الاصطلاح، أنت على أساس تمشي؟ غير توشد تقول لا تشاحة في الاصطلاح، صحيح؟ بعض الأحيان صير مناسبات تؤيد أحد القولين على الآخر وترجح. شو هي المناسبة؟ المناسبة جهة البحث الأساسية، هنا جهة البحث الأساسية تخلينا نشوف نميل إلى كلام المرزى النائين رحمه الله. ليش؟ من جهة البحث الأساسية بالمفهوم أنه إحنا نفتهم الانتفاع عند الانتفاع، هذا الانتفاع عند الانتفاع ما يتوقع وين؟ في على الموضوع مباشرة. إذا واحد قال لا قد يفهم ذلك بناء على هذا الذي يقولك، أكو وجه لفهمه يصير المناسب أنه نعمم، بس شنو يبقى كلام المرزى وجيه؟ ليش نعمم أن يوجد اختلاف في اللقب؟ لا بأس، يبقى كلام المرزى وجيه، وهو المرزى شو يقول؟ يقول أنه ذاك بعد جهة أخرى من البحث، وهو أنه الموضوع يدور الحكم مداره وجودا وعدما، بعد ما مأخوذ به خصوصية الوصفية كونه واصفا لشيء وقيدا لشيء، ما نأخذ به، فإحنا هنا عندنا جهة بحث وهناك عندنا جهة بحث. ولعله لهذا أنتم تجدون في ما بأيديكم من كتب الأصولية المعاصرة هي جرت على مذاق من؟ المرزى، وميزت بين اللقب والوصف بماذا؟ بهذا التمييز، صحيح لولا؟ إيش قالوا؟ شلون صار المعاصرين مثلا أفرض أصول الفقه، أنتم تدرسون أصول الفقه الحلقة الأولى الحلقة الثانية ما أشبه ذلك، هناك إيش تبنون؟ تبنون على أنه مفهوم اللقب يشمل حتى ما كان الموضوع فيه صفة بطبيعته وصفا مشتقا موجي، والسارق وين يدخل؟ بحث في مفهوم اللقب، ما دخل في مفهوم الوصف. شوي خلي نحكي ايش همومنا مع يومياتنا الفقهية، بعض الأحيان تروح قاعد تدرس لمعة، انت موجود درسيت بأصول الفقهية، تروح قاعد تدرس لمعة انت او درس مكاسب، فجأة تشوف هنا قاعد يتحدث عن وصف لكن هو لقب، صحيح؟ يقول هذا الوصف مثلا ينتفي او هذا الحكم منوط مناط لمفهوم الوصف قد يعبر. فانت شو تصور مشتبه؟ ليش؟ لانه جنابي وجنابك احنا تحققت عندنا الامور وتبلورت وبلنا على تضييق دائره مفهوم الوصف. بس ما لنا حق نحكمه على الاعلام خصوصا السابقين. نعم يا فرد يوم شفت مثلا المرحوم السيد الخوي، المرحوم الشهيد الصدر، امثالهم ذولا فد واحد قايل مفهوم الوصف في موضع اللقب بحسب تعريفه لهذا للمساله. هنا ما تقدر تقول هذا خاف اشتباه من الناسخ كذا، مقام المصنف مو معقول انه شيء يشتبه، شنو القصد شنو المقصود، خاف صاير اشتباه، او تقول هو اي اشكال عليه لا باس. اما عندما تتعامل مع كلام صاحب الرياض حتى مع كلام الشيخ الأنصاري في المكاسب ما لك حق أنه تتماحك وياه بناء على اصطلاحك. نشوف تاريخ المصطلح شلون قاعد يتطور. تروح صاحب الكفاية هو موسع المطلب، معناه شنو؟ معناه هذا هو هذا في سوق العلم الرائج، هو هذا مو أنه في شيء غريب. يبقى المحقق النائمي في بعض تحقيقاته، أو ربما قد يكون يوجد رأي آخر تطلع عن بعض آراء المحقق النائمي أيضا عند مثلا المرزا الشيرازي ايا كان المحقق او امثاله بعض الاعلام من الاساطين راوا انه لا المفروض ان يكون كذا. احنا المهم من نتكلم بعد ان قبلنا انه الفارق الجوهري بين الوصف واللقب المفروض نكون دقيقين، لكن عندما نريد ننقد الاخرين شنكم في المثل نبقى يبقى عندنا فرصه للحمل على المبنى الاخر، لن جازف بنقد الآخر وهو ربما هو باني على مفهوم الوصف بالمعنى العام. خلينا نسميه احنا لو هيك نقول افضل، نقول عندنا مفهوم الوصف بالمعنى العام، مفهوم الوصف بالمعنى الخاص. فهذا ربما عندما عبر هذا التعبير النراقي ما ادري كشف اللثام ايا من الاعلام صاحب الحدائق عبر هذا التعبير، هذا هو بانون الجماعة كانوا يبنون على توسعة بمعنى مفهوم الوصف. بعد لا مشكلة لي واضح إن شاء الله. ما واضح شنو ربط هذا مع المقام. إحنا متفقين سابقا هاي مو جديدة قبل سنين أنه نقدر نقول هذا ما يدخل بالدرس، هذا إشكال نقدر نقول بمفاد نقدر نقول هذا ما يدخل لأن هذا يشوش علينا، لأن شنو هذا القول وكذا احنا خلص اللي قالوا خلنا نفتح مزين. اما احنا نقدر نقول نجي نجيب اقتراح وهو متشابه، هذا سابقا حاكين بأكثر من مرة، هذا ما يدخل في صدر بعدين بخدمة. وعلى اي حال فان الوصف هنا بعد انتهينا بعد من المطلب اصل هذه النقطة، عندنا في النقطة اخرى في المطلب أن الوصف إما أن يكون مساويا لموصوفه أو يكون أخص منه مطلقا أو يكون أعم منه مطلقا أو يكون أعم منه من وجه. يعني النسبة بين الوصف والموصوف تتصور بأربع صور، طبيعي كليان هما الوصف والموصوف كليان، من صور كليان يعني يوجد بينهما نسبة من النسب. طبعا متباينان لا معنى لشلون يصير وصفه، فيفصل الأربعة لأن مرة الوصف أعم مرة الموصوف أعم، صحيح لو لا؟ ولا لا معنى أن نجيب المتباينين بينهما، ولا هو هذا خلف كونه وصفا وموصوفا، لأن بين الوصف والموصوف حمل، لكن حمل بمعنى النسبة الاندماجية إذا بالكم مطلب النسبة الاندماجية، يعني هذا عقد يصير عقد وضع أو عقد حمل فيما بينهما. شو يعني عقد؟ يعني هو ينظر النتيجة المتحصلة منهما وهي تصير جزء من تركيب الكلمة، يصير عارف جزء من موضوع الكلمة مو من محمولة مو من حكم. فمن يصير حمل يعني أكو تصادق بينهما، لهذا التصادق قاعد يصير أكو تصادق، إذا صار تصادق يعني صار حمل، إذا صار تصادق وصار حمل بعد لا معنى أن تفكر أنه بينهما تباين، لأن هذا خلف كونه وصفا وموصوف. فإذا إحنا الآن تصور صار واضح عندنا الوقت أدركنا صار واضح عندنا أنه تصورا شنو؟ تصورا أن الوصف والموصوف النسبة بينهما لا تخلو من أربع احتمالات، إما أن يكون متساويا أو أن يكون بينهما عموم من وجه، أو أن يكون الوصف أعم أو أن يكون الموصوف أعم. صحيح؟ نريد بالضبط بعدين ندخل نحدد أنه وين يجري النزاع ولماذا في هذه الفروض، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.